بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نواصل القراءة في كتاب ماتع للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الكتاب وفق بينما كان عليه أهل الله من الصوفية حاملين درجة الإحسان درسا وتنفيذا وفعلا وسلوكا ظاهرا وباطنا، وبينما كان عليه الفقهاء من تحصيل العلوم الظاهرة التي تحمي ظاهر الشريعة عقيدة وشريعة، فانتهى الخصام النكد بين الفقهاء وبين الصوفية. من حينئذ مات الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى في سنة 505 من الهجرة، ومات صغيرا كأنه عنده 55 سنة فقط، ولكن فتح الله عليه الشيء الكثير، وكان شافعي المذهب، وألف في المذهب كتبا كثيرة، فألف كتاب الوسيط وكتاب المبسوط ثم الوسيط ثم الوجيز ثم الخلاصة. وعلى الوجيز شراح شرحه الإمام الرافعي في الشرح الكبير، وأسماه فتح العزيز شرح كتاب الوجيز. والوسيط طبع، لكن المبسوط يبدو أنه لم يصل إلينا أو لم يصل إلينا كاملا. نقرأ الآن بعدما توقفنا في رمضان الماضي، نقرأ ما يقوله الإمام. تفضل الشيخ محمد وسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: وأما الطامات فيدخلها ما ذكرناه في الشطح، وأمر آخر يخصها وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة، كدأب الباطنية في التأويلات، فهذا أيضا حرام وضرره عظيم، فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل، اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ، وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به، والباطن لا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطر، ويمكن تنزيله على وجوه شتى، وهذا أيضا من البدع الشائعة العظيمة الضرر، وإنما قصد أصحابها الإغراب لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له، وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم، كما حكيناه من مذاهبهم في كتاب المستظهري المصنف في الرد على الباطنية.
إذن هو ينعي على طائفة ظهرت قبله، ذهبوا إلى الشرع فاستثقلوه وأرادوا أن يخرجوا منه بالجملة، ولكنهم خافوا كشأن المنافقين، فذهبوا إلى ألفاظ الشرع فأولوها وصرفوها عما يتبادر إلى أذهان الناس وإلى أذهان المسلمين. فذهبوا إلى الحج، والحج في اللغة القصد، فقالوا الحج هو أن تقصد الإمام، مش إنك تروح الكعبة وتطوف بها سبعة وتعتمر أو تحج أو كذا. قالوا المقصود بها الإمام. والصيام قالوا كتم سر الإمام، يعني الإمام بتاعهم. أقول له هو مين طيب؟ يقول لي لا ده أنا صائم. طب والصيام اللي هو الامتناع عن الأكل والشرب وشهوتي البطن والفرج من الفجر إلى المغرب؟ يقول لا مش معناها كده، ده شهر رمضان، ده إشارة إلى إيه؟ الإمام اللي هو في. إذن أدخلون في أوهام وخيالات وألفاظ أتوا هم بها لا علاقة لها باللغة ولا علاقة لها بالشرع ولا علاقة لها بالفهم، فردوا الشريعة بجملتها. استطاع بالشكل هذا أن يتخلص من الشريعة، وما زال إلى يومنا هذا بعض الناس على مذهب هؤلاء. وهؤلاء يرون أن الله فكرة وليس موجودا. الله ده فكرة احنا عملناها، مش هو موجود سبحانه وتعالى. والإسلام جاء فأقر وجود الله حقيقة، وأنه متصف بالصفات العلى، وأن له إرادة وعلم وحكمة وقدرة وقوة، وأنه عزيز حكيم عليم، موجود فعلا مش وهما. وفكرة أن الإله قد يكون موجودا وهما هي فكرة من أرسطو، لأن أرسطو يتكلم عن طبقتين من المتحكمين في الكون. الطبقة الأولى تسمى القضاء. يقول أرسطو إن هذا القضاء لا يتصف بالصفات ولا بأضدادها، فهو لا عليم ولا ليس بعليم، ولا مريد ولا ليس بمريد، إنه شيء فوق العقل وفوق الكون ولا علاقة لنا به. وفي الإرجانون العظيم يتكلم عن الآلهة اللي هم في مقابل الملائكة في الأديان السماوية. هناك إله للعدل، إله للجمال، إله للحرب، إله لكذا إلى آخره. لما تمسك تلاقي إنه الله دول كأنهم ملائكة، يعني الملائكة، ملك الريح، ملك واقف على جهنم، ملك واقف على الجنة، حاجة زي كده، مسمينهم آلهة. طب معلش يمكن الترجمة فيها حاجة. القضاء أخذ نصف صفحة وهو بيتكلم عن القضاء اللي هو كأنه يتكلم عن الله، خد نصف صفحة من الأرجانون، والتاني بقى خد إيه صفحات كثير. القضاء، إيه القضاء ده وسماه كده؟ القضاء حاجة ما لناش دعوة بيها ولا نفكر فيها ولا هنستطيع ان احنا نصل لها. كتر خيرك، متشكرين. القرآن أنبأنا عنه سبحانه وتعالى وأنبأنا عن صفاته بالتفصيل، 152 صفة في القرآن، 164 صفة في السنة، تجمعهم يبقى 220 صفة جاء بهم الإسلام وصفا لربنا سبحانه وتعالى. فنحن لا نعبد وهما. أرسطو إيه؟ نحاء، وقال ده فكر. الباطنية لما اطلعوا على هذه الفلسفات رأوا أن هذا مدخل جيد من أجل التخلص من الشريعة، وهو أن يؤولوا الألفاظ بطريقة باطنية وهم يستبطنون عدم وجود الإله. ما فيش ربنا، وما دام ما فيش ربنا يبقى ما فيش تكليف، وما دام ما فيش تكليف يبقى كل حاجة حلال. إيه اللي يحرم الخمر ولا الخنزير؟ إيه اللي يحرم زواج الأم ولا البنت؟ هو اللي حرمهم الله. أما الطبيعة فممكن يحدث هذا، فيأكل شخص خنزير وما يموتش، يشرب خمرة وما يتسممش، ينكح أمه وما يحصلش حاجة، ما تتخسفش به الأرض مثلا. فراحوا أولوا كل شيء حتى أسقطوا التكليف بالمرء، واستباحوا المحرمات، وكل ذلك فرع عن إنكار الله. فهذا الفعل شخص بيقول لا أنا ما بنكرش الله بس أعمل كده، نقول له هذا حرام يؤدي بك إلى الكفر. لكن الحقيقة أن هؤلاء الناس، ولذلك لما ألفوا فيهم أسموهم فضائح الباطنية، فضيحة. فضيحة جاية منين؟ أنه ينكر أصلا وجود الله، ثم بعد ذلك ينبني عليه إنكار النبوة والوحي، ما هو ما فيش ربنا من الله يوحي، وعليه فما فيش تكليف، وعليه افعل ما شئت، سقط عنك التكليف. وهذا يقول به أناس إلى يومنا الحاضر من المسلمين ومن غير المسلمين. ولذلك فدراسة هذه الكتب ليست عابرة ونافلة وكذا أبدا، ده بيرد حتى على الحاصل الآن، حاصل إلى الآن في النيو إيج اللي هو العصر الجديد، من يقول بمثل هذا الكلام تماما لكنه ليس منتسبا إلى المسلمين. سقوط التكليف، عدم وجود الوحي، إنكار الإله، لأن خلي بالك دي درجات، يعني ممكن يقول بسقوط التكليف حتى مع وجود الوحي، ممكن يقول ما فيش وحي حتى مع وجود الإله، لكنه لما ينكر الإله يبقى أنكر كل حال. نعم.
ومثال تأويل أهل الطامات
قبل مثال التأويل، الباطن كما أشار فضيلة الإمام الغزالي غير منضبط، قال لتعارض الخواطر جاي ازاي؟ من الباطن الرضا، الرضا ده هو اللي بني عليه البيع والشراء، فقالوا لكن لا ينضبط، وانا ببيع معاك واشتري هنجيب خمس، نسأل الاثنين الاوائل انتوا راضي عن البيع؟ قال انا راضي كل الرضا، كنت عايز ابيعها بمية اتعرض لي فيها 200، ودي بضاعة كاسدة ولا حد بيشتريها ولا حد بيقول لها السلام عليكم، فالحمد لله راضي. قلنا للتاني اللي عمل بيع وشر انت راضي؟ قال يا والله جايبة تمنها حلو، انا كنت عايز ابيعها بمية جابت المية. التالت انت راضي؟ انا مراتي عيانة وعايز اسدد الفاتورة بتاعت المستشفى، فاضطريت ابيع، لكن انا لو ما كانش الظرف ده ما كنتش بعت. يعني انت خسران؟ قال لا مش خسران ولا حاجة، بس يعني كان لو ان احنا بس قعدناها شوية كان يمكن تجيب اكتر. يعني انت راضي ولا مش راضي؟ انا راضي بس يعني. الرابع قال والله في سماء لولا الظرف اللي انا فيه ما كنت بعتها ابدا، دي من ريحة ابويا، ده ابويا هو اللي عطهاني. ويقعد يعيط، قال لا يعني انت راضي ولا مش راضي؟ هو قال له بعتك واشتريت. يبقى اذا ضبطوا الرضا بامر منضبط وهو اللفظ، ولم يضبطوه بامر غير منضبط. ليه؟ لانه الاحوال بتتغير، ففي رضا زايد، وفي رضا معقول، وفي رضا ناقص، وفي رضا متردد، وفي رضا في الظاهر فقط وهو لا يريد بل وينكر. طب الرضا ايه هو بقى؟ كده الرضا درجات وهو غير منضبط. اذا كان ده في حاجه ايه واضحه زي البيع، المشقه، انت مسافر يجوز ليك انك تفطر، المشقه دي بقى انت نلت مشقه؟ قال والله ده انا ارتحت اخر راح، ده انا مرتاح اكتر من بيتنا. والتاني قال لا ده انا كدت اموت وهم راكبين قطر واحد. مثلا حسب الجسم، حسب النفسية، حسب التعود وهكذا. فالمشقة أمر بني عليه جواز الإفطار لكنه باطن وليس ظاهرا. فروحنا عملنا إيه؟ مخليين الإفطار بالمسافة 85 كيلو في مزيد، انت رايح يبقى تفطر اذا هل عليك الصيام. يعني الاذان يأذن وانت رايح مسافر على صفر عند الائمه الاربعه. لو دخل السفر على الصيام يبقى ما تفطرش. يعني ما ينفعش تفطر وانت مسافر عندهم يعني الساعة 10 و11 و12، ما ينفعش طبعا. دول الأئمة الأربعة. في بقى مذاهب الصحابة من كان يجيز هذا، لكن ده خارج الأربعة. نعم.
ومثال تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، إنه إشارة إلى قلبه، وقال هو المراد بفرعون وهو الطاغي على كل إنسان. وفي قوله تعالى وأن ألق عصاك، أي كل ما يتوكأ عليه ويعتمده مما سوى الله عز وجل فينبغي أن يلقيه. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وهو متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، أراد به الاستغفار في الأسحار وأمثال ذلك حتى يحرفون القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وسائر العلماء. وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعاً كتنزيل فرعون على القلب، فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده ودعوة موسى عليه السلام له، وكأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من الكفار، وليس من جنس الشياطين والملائكة مما لم يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل إلى ألفاظه. وكذا حمل السحور على الاستغفار، فإنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يتناول الطعام ويقول تسحروا وهلموا إلى الغذاء المبارك. فهذه أمور يدرك بالتواتر والحس بطلانها نقلا، وبعضها يعلم بغالب الظن، وذلك في أمور لا يتعلق بها الإحساس، فكل ذلك حرام وضلالة وإفساد للدين على الخلق. ولم ينقل شيء من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الحسن البصري مع إكبابه على دعوة الخلق ووعظهم، فلا يظهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وهو رواه الترمذي والنسائي في الكبرى. فلا يظهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار معنى إلا هذا النمط، وهو أن يكون غرضه ورأيه تقرير أمر وتحقيقه، فيستجر شهادة القرآن إليه ويحمله عليه من غير أن يشهد لتنزيله عليه دلالة لفظية لغوية أو نقلية.
وهذا حادث حتى في عصرنا، شاهدنا فرقة خرجت في مصر كانت تدعي من أجل هذه الآية وألقي عصاك، يعني كل ما تتوكأ عليه، حرمة النظارات، الحرام لبس النظار. ليه؟ قال لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت استعنت بالنظارة يبقى حرام، لأنها استعانة بغير الله. وظلت هذه الفرقة على هذا الحال، على ما يصفه الإمام الغزالي الآن، ويأتون من هنا ويؤولون هنا بنفس العقلية هذه، وكانوا يلبسون زيا معينا، البياض والعمامة الخضراء، فتنوا الناس إلى أن مات الراجل بتاعهم وهلك، انفضوا جميعا، من أنهمش ولا واحد بيقول الكلام ده لأنه مخالف للعقل والنقل. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.